الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى شرف هذا الجنس البشري على غيره من سائر المخلوقات، فقد خلق الله آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، وكرم ذريته بأن جعل منهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وهداهم إلى صراطه المستقيم وجعلهم قائمين في هذه الأرض، فهم المسؤولون عن كل ما فيها، كما قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد كرمهم بأنواع النعم التي لا يستطيعون إحصاءها، فقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كل هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته ونعمته، وهو يقتضي من الإنسان أن يدرك المقام الذي أحله الله فيه. فمن العار والعيب على الإنسان أن يختاره الله لهذا المكان الشريف العالي فيرضى هو بما دون ذلك وبما هو أدنى منه. وقد جعل الله الإنسان بين صنفين من أنواع الخلائق، صنف أسمى منه وهو الملائكة المكرمون، محضهم الله لطاعته وأخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، كلفهم الله بالتكاليف ولم يمتحنهم بالشهوات. وصنف أدنى منه وهو الحيوان البهيمي، سلط الله عليه الشهوات ولم يكلفه بالتكاليف. والإنسان جمع الله له بين الخاصيتين، فهو مكلف بالتكاليف ممتحن بالشهوات، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم، بل يكون أدنى منها منزلة، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل أكبر من الحجة القائمة على الحيوان، كما قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلهذا يحتاج الإنسان إلى مراجعة حياته، وأن يعلم أنه لم يترك سدى ولم يخلق عبثا، وأنه كلف بمهام عظيمة جسيمة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وقد تحملها الإنسان، فعليه أن يعلم صعوبة ما تحمل وأن يهيئ نفسه للقيام بذلك وأن يبادر إليه قبل أن يفوت الأوان، فإن لذلك أجلا مسمى وهو قريب قصير عمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. فلا بد أن يبادر الإنسان لتحمل هذه الأمانة وأدائها على الوجه الصحيح قبل أن يأتي يحملها على عنقه وهو لا يستطيع الخلاص منها. ولا يمكن أن يتحمل الإنسان مسؤولياته ويقوم بواجباته إلا إذا ملك نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. فهذه النفوس أمارة بالسوء، وهي تشغل الإنسان بالتافه الرذيل عما هو خير منه وأسمى. فالإنسان الرشيد يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما أعد الله لعباده المؤمنين في جنات النعيم لا عين رأته ولا أذن سمعت به ولا خطر على قلب بشر، وهو الذي يستحق أن يتعلق به وأن يتصل به وأن يرغب فيه، وأن ما دون ذلك من الأمور هو من التوافه المنقطعة. ولهذا قال أحد السلف الصالح: لو كانت الدنيا ذهبا فانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا لكان عارا على العاقل أن يقدم الذهب الفاني على الخزف الباقي، فكيف والدنيا هي الخزف الفاني والآخرة هي الذهب الباقي. لذلك لا بد أن يبادر الإنسان لأن يملك نفسه ثم يسيرها في الوجه الذي أرسله الله فيه. فالإنسان ليس من أهل هذه الأرض، وإنما أهبط إليها أبونا آدم وأمنا حواء في تأشيرة محددة المدة لمهمة محددة، فلم يتركنا الله سدى، وقد فصل لنا كل ما طلب منا، أرسل إلينا الرسل وأقام علينا الحجة وأنزل إلينا الكتب المفصلة لكل ما يطلبه من عباده. ولذلك فعلنا أن نباشر مهماتنا وأعمالنا، فإن الإنسان إذا وظف في وظيفة وتركها ولم يأتي مكتبه ولم يقم بالعمل الذي يؤديه هل يستحق راتبه؟ لا يستحق راتبه، وإذا أخذه كان ظالما متعديا. فلهذا على الإنسان الذي يريد ما عند الله ويرغب في الراتب الباقي في جنات النعيم أن يأخذ وظيفته بحقها وأن يقوم بها على الوجه الصحيح قبل أن يعزل عنها، والعزل قريب، فالإنسان ينتظره في كل ليلة وفي كل يوم. فإذا كان الحال كذلك احتاج الإنسان إلى محاسبة نفسه على ما أوتي وعلى ما حمل، وهذه المحاسبة لا بد أن تكون دقيقة، ولا بد أن يكون الإنسان فيها مخلصا لله تعالى صادقا مع نفسه، لأنه إذا استطاع الكذب على الآخرين وخديعتهم فلا يمكن أن يكذب على الله ولا يمكن أن يخدعه، وإذا استطاع أن يغتش الآخرين فمن العار عليه أن يغش نفسه، وقد قال العرب لا يكذب الرائد أهله. فيحتاج إذن إلى الصدق مع نفسه والصدق قبل ذلك مع ربه في هذه المعاملة. وإذا أراد محاسبة نفسه فليبدأ أولا بما آتاه الله، فهذا الذي آتاه هو الذي ربطت به التكاليف، فالإنسان الذي فقد العقل فقد التكليف كله، والإنسان الذي فقد السمع أو البصر أو بعض الجوارح نقص عنه في مقابل ذلك من التكليف، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فكل من نقص شيء من قواه ومما آتاه الله ينقص عنه في مقابل ذلك بعض المسؤوليات. فإذا كان الإنسان يعلم أنه أوتي الشيء الكثير من فضل الله ونعمته ورحمته فعليه أن يحاسب نفسه على ما أوتي وأن يعتده، وإذا حصل ذلك فأول ثماره محبته لربه الذي أنعم عليه بهذه النعم. فالإنسان ما لم يشعر بنعمة الله عليه لا يمكن أن يحقق المحبة، والمحبة من أصول الإيمان، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فما لم تعرف نعمته عليك لا يمكن أن تحبه محبته التي يستحقها. فلذلك تعرف إلى نعمة الله عليك أولا، تذكر خلقك وقد كنت عدما، تذكر نعمة العقل التي أوتيت ونعم الجوارح، تذكر نعمة الإيمان التي امتن الله بها عليك، تذكر نعمة الإدراك والفهم، تذكر نعمة العلم، تذكر نعمة العافية، تذكر أنك من خير أمة أخرجت للناس، وأنك أرسل إليك خير الرسل، وأنه أرسل إليك بخير الكتب، كل ذلك من فضل الله ورحمته. فلا بد أن تعرف لله هذه النعم، وإذا عرفتها لله تعالى اقتضى منك ذلك محبة الله، ثم اقتضى منك أيضا اعتدادك بنفسك وكمال ثقتك بها، لأنك في مقام شريف ومكان محمود، فلا يمكن أن ترضى لنفسك بالسفاسف والتوافه حين شرفك الله وأعلى منزلتك ورفع قدرك. لا بد يا أخي أن تتعرف إلى نعمة الله عليك لتشكرها ولتعرف مكانك أنت ومحلك الذي تستحقه، فلست مع الذين يستحقون التوافه ويشتغلون بها، قد هيئوك لأمر لو فطنت به فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، فأنت ذو مقام عال كبير، فلا بد أن تستشعر مسؤولياتك وأن تقوم بالحق الذي عليك. ثم بعد هذا من محاسبتك لنفسك على نعم الله عليك أيضا تتذكر حال الذين حجبوا وحرموا هذه النعم وحيل بينهم وبين الوصول إلى إدراكها، وحال الذين رزقوا بها ولكن لم ينتفعوا بها، فقد قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالكفار وصفهم الله بالصمم والبكم والعمى وفقد العقل، لأنهم لم ينتفعوا من النعم التي من الرزق الذي آتاهم الله، أوتوا سمعا وبصرا وجوارح ومالا وقوة وعافية لكن لم ينتفعوا بشيء من ذلك، فكان وبالا عليهم وهم يتبرؤون منه يوم القيامة ويشهدون على أنفسهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، كما قال الله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. لذلك استشعر يا أخي حالك حين فضلت بهذه النعم وأوتيتها، ثم تذكر أن هذه النعم خلقها الله سبحانه وتعالى وحدد لها مجالها، فصرفها في غير هذا المجال الذي خلقت له هو اعتداء عليها وسعي لإزالتها وذهابها، كما أن هذا الجهاز مثلا صنع وطاقته الكهربائية مثلا 220 أو 110، إذا جعلته في 500 فلت ألم تعرضه للضياع والتلف؟ كذلك كل نعمة أنعم الله بها عليك إذا وضعتها في غير محلها وأسندتها إلى غير الوجه الذي خلقت من أجله فقد تجاوزت بها طاقتها وجعلتها في غير ما خلقت له فعرضتها للتلف بذلك. ومن هنا فإن رجلا من السلف كان كبير السن ممتعا بالجوارح، فأتاه شاب صغير فإذا هو ينظر إلى تمام سمعه وبصره وأسنانه وقوته فيعجب منه، فقال: يا بني تلك جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبار. ثم بعد هذا: لا بد يا أخي أن تحاسب نفسك أيضا على المهمات التي تحملتها بعد أن شرفت بكل هذا التشريف، فقد حملت بمهمات عظيمة. أولها الإيمان بالله تعالى، فراجع يا أخي معاملة نفسك مع الله، هل أنت صادق في التعامل معه؟ هل أنت مؤمن به حقا؟ هل إيمانك به اقتضى منك عملا؟ فإن إيمانك هو الذي يحثك على العمل. ولهذا قال إبراهيم التيمي: عجبت لمن يعلم أن الجنة قد زينت فوقه وأن النار قد سعرت تحته كيف ينام بينهما. الإنسان الذي يشعر أن الجنة قد زينت فوقه وأن النار قد سعرت تحته وهو لا يدري في أيهما يكون، كيف يطمئن وينام هادئا آمنا؟ لا بد أن يسعى للنجاة من تلك التي سعرت وللدخول في تلك التي زينت. فلهذا هذه القناعة والإيمان الذي لديك لا بد أن يحثك على عمل، ولا بد أن يقتضي منك خوفا ووجلا، ولا بد أن يقتضي منك كذلك حرصا على الازدياد من الخير كلما ازددت من النعم، وإلا كان حجة قائمة عليك. فقناعتك موجودة، لا تستطيع أن تنكر إيمانك بالله وإيمانك بالجنة والنار وإيمانك بالعرض على الله وإيمانك بوزن الأعمال بين يديه وإيمانك بمرورك على الصراط فوق النار وأنت تراها، كل ذلك لا تستطيع إنكاره، فأنت مؤمن به. لكن ما أثر هذا الإيمان في أعمالك وتصرفاتك؟ لا بد أن تحاسب نفسك على ذلك، فحاسبها على هذا الإيمان حتى يتحقق. وقد ضربت مثلا لقناعاتنا العقلية التي نجدها، فإن هذه القناعات لا تباشر العمل، فينبغي أن نحولها من ذاكرة العقل إلى ذاكرة العاطفة، لأن ذاكرة العاطفة هي التي تلي العمل والحركة والنشاط. فأنتم تعرفون أن جهاز الهاتف مثلا، هذا الجهاز له ذاكرتان، ذاكرة للشريحة وذاكرة للهاتف نفسه. فإذا خزنت معلومات على ذاكرة الجهاز فبالإمكان بأحد الاختيارات أن تحولها إلى ذاكرة الشريحة والعكس. كذلك هذه القناعات التي في عقلك ومخك بالإمكان أن تحولها إلى عاطفتك، فتحب ما يرضي الله وتكره ما يكره الله. وإذا تعلقت محبتك بما يحب الله فستبادر إليه قطعا، لأن الإنسان إذا أحب شيئا من شهوات الدنيا فسيجد نفسه منساقا وراءه وسيسعى لتحصيله، وإذا كره شيئا من أمراضها أو من مخاوفها سواء كان هامة أو حية أو سبعا فر منه وهرب. وهذا أثر العاطفة. فلذلك إذا أحببت الله حبا شديدا أحببت كل ما يرضي الله، فانقدت إليه وطلبته بكل ما تبلغه من الحيل، وحينئذ ستكره كل ما يكرهه الله وستفر منه كما تفر من الأسد، لأنك تكرهه كراهة شديدة وفرارك من الأسد سببه الخوف منه وكراهتك له. فلذلك لا بد أن نحاول صرف قناعاتنا التي نجدها في عقولنا إلى أن تصل إلى عواطفنا. فما تقتنع به أنه حرام كالكذب مثلا، تقتنع أنه حرام وأنه قبيح، حاول أن توصله إلى مكان البغض من عاطفتك فيكون بغيضا لديك، وإذا أبغضته تمكنت من اجتنابه والحذر منه. والصدق تعلم أنه محبوب شرعا وأنه يثاب فاعله، فعليك أن تحبه حبا شديدا وأن تجعله بمكان المحبة من عاطفتك، وحينئذ ستحرص عليه حتى تكتب عند الله صديقا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم بعد هذا لا بد أيضا من محاسبتك لنفسك في كل ساعاتك على ما أتاك من الأمر، فكل ساعة من ساعات اليوم أو الليلة فيها خطاب أكيد من الله تعالى وأمر جديد، فانظر إلى نفسك أين هي من هذا الخطاب. إذا كان نهيا هل أنت مجتنب؟ إذا كان أمرا هل أنت ممتثل؟ ولا تخلو ساعة أيا كانت من أمر. ولهذا قال حماد بن سلمة رحمه الله: صحبت سليمان التيمي 20 سنة فما سمعت منه كلمة نابية ولا رأيته إلا على طاعة، إما أن يكون متوضئا وإما أن يكون مصليا وإما جالسا في المسجد وإما قارئا وإما عائدا وإما متبعا لجنازة. مدة 20 سنة ما سمع منه كلمة نابية ولا رآه يتصرف تصرفا إلا وهو في طاعة، لم يره قط إلا في طاعة. وهذه التربية التي ربى بها إبراهيم التيمي تلامذته انطبع بها حماد بن سلمة، فلذلك يقول فيه وكيع بن الجراح: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا لما استطاع أن يزيد شيئا، لو قيل له إن أجلك غدا لما استطاع أن يزيد شيئا. كل الأوقات كانت مليئة بالطاعة، ماذا سيعمل؟ وقت الصلاة مملوء بالصلاة، ووقت الذكر مملوء بالذكر، ووقت القرآن مملوء بالقرآن، ماذا سيعمل؟ لا يستطيع أن يزيد شيئا. هذه هي الرقابة الحقيقية للوقت لئلا يضيع شيء منه لأنه مصروف في الطاعة. ونظير هذا ما نجده عند أئمة سلفنا، فهذا سليمان بن مهران الأعمش يقول عنه وكيع بن الجراح: اختلفنا إلى الأعمش فرأيناه محافظا على تكبيرة الإحرام، يحافظ على تكبيرة الإحرام لا تفوته بحال من الأحوال. وقال فيه منصور بن المعتمر: صحبت سليمان 60 عاما فما رأيته يقضي ركعة. صحبته 60 عاما فما رأيته يقضي ركعة، ما سبق بركعة قط. هذه الرقابة الحقيقية التي تقتضي من الإنسان أن يكون منتظرا للوقت الذي يأتي به الأمر من عند الله فيبادر إليه. والإنسان بالإمكان أن يجعل نفسه كذلك، لأننا نشاهد الناس إذا طمعوا في أمر دنيوي وحان وقته كوقت السفر في الطائرة، إذا حان وقت إقلاع الطائرة أليس المسافر سيكون جاهزا في المطار وقد هيأ أمتعته وأعد تذكرته وجوازه وهيأ أموره؟ لا بد أن يستعد قبل وقت الإقلاع. وكذلك الحال بالنسبة لكل موظف يحرص على وظيفته، فإنه قبل أن يحين وقت الدوام الرسمي لا بد أن يتهيأ ويغسل وجهه ويلبس ملابسه ويهيئ هندامه وأموره، ولا يأتي وقت الدوام إلا وقد جلس على مكتبه. وبالأخص إذا كان يشعر بالمراقبة، مثلا المؤسسات التي فيها ساعات عند الباب يدخل فيها الإنسان بطاقته فتسجل وقت حضوره، ويدخلها عند الانصراف فتسجل وقت انصرافه، يحرص العاملون فيها على التقيد بالدقيقة والثانية، أليس كذلك؟ إن ربنا هو أسرع الحاسبين، هو سريع الحساب. فلذلك نحن موظفون لديه، فلا بد أن نستشعر مراقبته علينا وأن نحرص كل الحرص على الوقوف عند أمره ونهيه، فإذا جاء الأمر لم يبق لك شغل آخر ولا عذر آخر، جاءك الأمر من الله الرحمن الرحيم. وإذا جاء النهي لم يبق لك عذر، فلا بد أن تفر منه لأنك مأمور. وإذا حصل هذا وتعود عليه الإنسان تلذذ بالعبادة وهانت عليه وسهلت، وإذا لم يفعل فإن نفسه ستكون حرونا شرودا كالدابة إذا أحست بلجام أو بردعة فرت منه، وهي متعودة على عدم العمل، أو هي كالطفل الذي يتعود على الرضاعة فإذا تألم لأي ألم بكى ولا يسكته إلا الرضاعة، وإذا فطم عنها لم تبقى ذات أثر في حياته ولم يكن لها أي تأثير عليه. فكذلك ينبغي أن يكون حالنا نحن في صدقنا مع الله سبحانه وتعالى وتوجهنا إليه، أن ندرب أنفسنا ونربيها على هذه التربية حتى تكون منقادة للأوامر والنواهي، سريعة إلى الامتثال، بعيدة عن الوقوع فيما نهى الله عنه بالكلية. وهذا بالإمكان أن يوزعه الإنسان، لأن هم الإنسان يشق عليه في الأشياء الكبيرة الضخمة. إذا أردت أن تلزم نفسك ذلك طيلة 60 سنة كما كان عليه الأعمش فسيشق عليك ذلك، لكن حاول أن تجزئ الزمن فتجعل وحدته مثلا 24 ساعة، ضع لها جدولا وضعه في جيبك. هذا الجدول فيه حصتك اليومية من القرآن، الجزء الذي تقرأه يوميا، فيه نوافلك والوقت الذي تأخذه منك، فيه حضورك لصلاة الجماعة في الوقت المناسب، فيه اكتسابك الدنيوي من الحلال وهو عبادة لله، تحدد الوقت الذي تمضيه في طلب اكتسابك من الحلال. فيه معاملتك لأهلك وقيامك بحقوقهم فهو من واجباتك الشخصية. فيه ما يتعلق بصحتك وعنايتك ببدنك فهو أمانة لديك وأنت مسؤول عنها، يشمل ذلك نومك وراحتك وتغذيتك وعلاجك إلى آخره. ثم بعد هذا الوقت الذي تعطيه لأمتك المحتاجة إليك، والتفكير في حال هذه الأمة وما وصلت إليه من التردي ومحاولة التخفيف من العناء الذي يواجهه ضعفاؤها وأيتامها وجرحاها ومساكينها، فهم جميعا ذو حق على هذه الأمة وأنت فرد من أفرادها. ثم بعد هذا لا بد أن تجعل في كل يوم برنامجا للازدياد، كما أن الموظف يزداد خبرة في كل يوم من الأيام لمزاولته للعمل وأدائه له، وكما أن السائق في بداية نشاطه في السياقة لا يستطيع أن يدخل السرعة أن يبدل السرعة إلا بالنظر إليها، ولا يستطيع أن يصرف المقود إلى أي اتجاه حتى ينظر إليه، ويتابع المرآة الداخلية والخارجية في كل أمر، فإذا تعود على ذلك أصبح لا شعوريا لديه ويؤديه بسهولة وبساطة. كذلك أنت في بداية الأمر سيشق هذا عليك، لكنك بالتعود عليه يكون حياتك الطبيعية. إذا تعودت على كف نفسك عن التعلق بما حرم الله عليك فكرهته، فإنك ستستغني عنه بالكلية، لأنك تكرهه ولا تحبه، فكذلك تجد نفسك بعيدة عنه أصلا غير متعلقة به. وهكذا إذا أحببت ما فرض الله عليك وما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد نفسك منقادة إليه راغبة فيه. فإذا كنت من المبادرين إلى الصلاة الذين يتذكرون قول الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، فكنت تحرص على أن تكون من هؤلاء وأن تكون في مقدمتهم عند الله، سيكون أحب صوت إليك صوت المؤذن، فتعجب به إعجابا شديدا وتبادر إلى إجابته إذا سمعته. وكذلك في سماعك لكتاب الله تعلم أنه حجة لك أو عليك فتسمعه بهذه النية، فإذا سمعت أي آية كانت الأذن توصل إلى القلب والقلب يعرض ذلك كله على الجوارح، وستقسم ذلك كله إلى قسمين، إما إلى ما يستحق التوبة وإما إلى ما يستحق الشكر. فإن كان في الآية نهي فستعرضه على نفسك، فإن كنت مجتنبا له فهذه نعمة تستحق الشكر فاشكرها لله قبل فوات الأوان، وإن كنت غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فبادر إلى التوبة قبل أن يسخط الله عليك. وهكذا إذا كانت الآية تتضمن أمرا فاعرضه على نفسك، فإن كنت ممتثلا للأمر فهذه نعمة تستحق الشكر فاشكرها قبل فوات الأوان، وإذا كنت غير ممتثل للأمر فهذا ذنب يستحق التوبة فبادر إلى التوبة قبل أن يسخط الله عليك. وهكذا سيرك مع القرآن دائما فأنت في ظلاله وتعيش معه وتنتظر الأمر الذي يأتيك فيه، كحال مهندس الذي يراقب صوت الماكينة فهو يسمع كل تغير يعرض، فأنت كذلك تراقب نفسك، فإذا حصل أي كدر أو أي تأثر لنفسك عرفت سببه، هل انقطعت سيور الماكينة، هل نفد الزيت، هل تغير وضع شيء عن مكانه، لا بد أن تراقب نفسك هذه المراقبة. ولهذا فإن تأثر النفس بأمور الجسم وبالأمور الظاهرة أمر عجب، فقد قال قتادة بن دعامة السدوسي إني لآكل اللقمة الواحدة لا أدري من أين أتت فأجد أثرها في التكاسل في الصلاة. لقمة واحدة لا يدري من أين أتت يجد أثرها في التكاسل في الصلاة. فإذا كان الإنسان يتأثر باللقمة الواحدة فما بالكم بالمعاشرة الطويلة والمجالسة والسماع والكلام وغير ذلك من المؤثرات التي تؤثر عليه تأثيرا بالغا. لا بد إذن أن تحرص يا أخي على الانقطاع عن هذه المؤثرات بالكلية، وأن تحرص على مراقبة نفسك فيها، فراقب جوارحك كلها على المنهج الرباني وحاسبها، واعلم أن كل لحظة من اللحظات هي نقص من عمرك واقتراب من أجلك ومسافة تقطعها إلى الدار الآخرة، وبذلك تحاول الازدياد من الخير قبل أن يأتي الموت، فأنت في سباق مع الزمن، لأنك تعلم أن ملك الموت إذا أتى فسيحول بينك وبين لا إله إلا الله، سيحول بينك وبين كل شيء، وأنت على موعد معه لا بد أن يأتي فيه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلهذا تحرص على أن تؤدي هذه الحقوق قبل أن يحال بينك وبينها. ثم بعد هذا لا بد في محاسبتك لنفسك أيضا أن تحرص أن يكون كل آخر عمل أحسن من أوله. فأنت تدخل الصلاة وقد كنت مشغولا بأمور الدنيا، فالركعة الأولى عقبة كؤود وذات صعوبة، لأنك ستحاول مع نفسك الاستقرار في الصلاة والإقبال على الله، والنفس تريد الخروج من الباب فتردها، فتريد الخروج من النافذة فتردها، فأنت في مجاهدة معها في الركعة الأولى فتتأنى في هذه الركعة، ثم في الركعة الثانية كذلك، ثم تنقاد النفس بعد في الركعات الأخرى. ولهذا كان الشرع يقتضي إطالة الركعتين الأوليين وخفة الركعتين الأخريين، لأن الركعتين الأوليين فيهما مجاهدة عصيبة مع النفس، والركعتان الأخريان قد انقادت فيهما النفس. ولذلك فالسورة تشرع في أول الصلاة في الركعتين الأوليين ولا تشرع في بقيتها. وصلاة الصبح بما أن النفس فيها مائلة إلى الفراش وإلى الكسل والنوم لم يجعل فيها أصلا هذا التخفيف الذي في غيرها من الصلوات، ففيها القراءة في أولها وآخرها، ويشرع فيها التطويل، فهي أطول الصلوات حتى في القراءة وحتى في الركوع وغير ذلك، لأنها مجاهدة صعبة، وهي صلاة المنافقين كانت أشق الصلوات عليهم. وإذا حرصت على هذا الازدياد فسيكون آخر عمرك قطعا خيرا من أوله، وستزداد مع الزمن قربا من الله سبحانه وتعالى وإقبالا عليه. كلما تقدم بك العمر كلما ازددت من الطاعات وازددت من اليقين والسكينة، وبذلك يكون آخر عمرك خيرا من أوله. وهذا هو دليل العقل ودليل الفهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا لا بد في محاسبتك لنفسك في هذا المجال أن تجعل آخر لحظة من لحظات يومك، وهي اللحظة التي تأوي فيها إلى فراشك، لحظة المحاسبة تراجع فيها كل هذا اليوم. فأنت خرجت في الصباح عندما استيقظت وقلت الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، بدأت ولك أهداف تريد تحقيقها في هذا اليوم. هذه الأهداف منها الحفاظ على الصلوات الخمس في الجماعة مثلا، وعلى تكبيرة الإحرام وعلى الصف الأول، ومنها الحفاظ على الطهارة على الوجه الصحيح، ومنها أداء السنن، وهي في مجموعها 50 ركعة على الأقل، 50 ركعة تؤديها ركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان هما صلاة الفجر، و6 ركعات في وقت الضحى، 2 في وقت طلوع الإشراق، و4 في وقت صلاة الأوابين، أو الجميع تجمعه دفعة واحدة، ثم بعد ذلك 4 ركعات قبل الظهر، ثم صلاة الظهر 4 ركعات في الحضر، ثم ركعتان بعد الظهر أو 4، ثم ركعتان قبل العصر أو 4 إذا كنت بعد الظهر صليت 4 ف2 قبل العصر وإلا ف4، ثم صلاة العصر 4 ركعات، ثم المغرب 3 ركعات، ثم ركعتان بعد المغرب، ثم بعد ذلك العشاء 4 ركعات، ثم ركعتان بعد العشاء، ثم بعد هذا 11 ركعة من الليل، وبهذا تتم 50 ركعة. وإذا أتممت 50 ركعة فهي بمثابة 50 صلاة التي افترضت أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فإن الله سبحانه وتعالى افترض عليه 50 صلاة ثم لم يزل يتراجع بين موسى وربه وينقص الله عنه 50 أو 10 حتى قال هن 50 وهن 50 ما يبدل القول لدي. وبتمام شكرك لله سبحانه وتعالى تتم 50 ركعة في اليوم والليلة. ثم بعد هذا تحاسب نفسك أيضا على مسؤولياتك الأخرى، إذا كان فيها زكاة واجبة، إذا كان فيها صوم واجب، إذا كان فيها وقت التهيئة للحج مثلا في وقته، إذا كان فيها فريضة أخرى من الفرائض تؤديها على الوجه الصحيح وتجعلها في أول وقتها ما استطعت، لأن الشواغل والمشكلات تعدوك عن الإكمال. فإذا كنت في أول الوقت أول اليوم حريصا على أن تملك زمام هذا اليوم، فابدأه بوردك من الذكر قبل أن تطلع الشمس، فتكون على الأقل حتى لو مرضت في هذا اليوم أو شغلت قد ملكت زمام اليوم بما أديته من الذكر فيه. وهذا هو حال الماهر بعلم الإدارة، فأهل الإدارة يضعون جدول أعمال يسمونه جدول أعمال الجرس، يبدأ فيه أولا أول ما يبدأون في أي جلسة بالقضايا التي يقصد الحسم فيها واتخاذ القرار فيها، لأنه إذا انقطعت الجلسة فلم يتخذ فيها أي قرار كانت جلسة فاشلة، لكن إذا كان قد اتخذ فيها قرار في الدقائق الأولى فهي جلسة ناجحة على كل حال لأنها أثمرت قرارا. فلذلك يبدأون بالمسائل التي يراد الحسم فيها ويتخذ فيها القرار، ثم بعد هذا مسائل للنقاش، لأن المسائل التي اتخذ فيها القرار كثيرا ما تغضب بعض الناس، فتتاح لهم فرصة ليقدموا ما لديهم من الكلام ليمتص غضبهم بمسائل النقاش. ثم بعد ذلك أمور أخرى لا يراد الحسم فيها الآن، وإنما يراد تحضيرها للمستقبل ومعرفة الآراء فيها. ثم بعد ذلك ينزل إلى أسهل الأمور وهو المواعيد المستقبلية وآليات تنفيذ القرارات. فكذلك أنت في محاسبتك لنفسك كن إداريا، فابدأ أولا بالأمور الواجبة وبادر إليها، وابدأ بأول النهار أو أول الليل، واحرص على أن تنفذ فيه بعض مشاريعك المهمة من ذكر الله والصلاة وغير ذلك من الواجبات. ثم بعد هذا تأتي إلى السنن، فهي التي تلي الواجبات. فالسنن هي الغشاء المباشر الذي يلي الواجبات، وبالحفاظ عليها تضمن الواجبات وهي تكملة لها. نحن لا شك نشكو من قسوة قلوبنا وجمود أعيننا، ونشكو من كثير من التفريط، وقل ما يسلم لإنسان منا صلاة كاملة حضرها من أولها إلى آخرها، والنقص والخدش الذي يقع في صلاتنا تكملته هي بهذه السنن. ما لديك من نقص؟ قرأت كلمة من الفاتحة لم تتدبر في معناها، سمعت كلمة من السورة لم تتدبر في معناها، في وقت الهوي إلى الركوع أو السجود اشتكيت ألما في ظهرك أو في فخذك فشغلك عن التدبر الآن في مناجاة الله، شغلت بأي أمر من الأمور عن الحضور أو الخشوع في أي لحظة من الصلاة، فهذا خدش فيها، والصلاة بمثابة الزجاجة، والخدش فيها مؤثر تأثيرا بالغا، فحاول رقعه قبل أن يمتد، ورقعه إنما هو بالنوافل التي تكملها، كما في الحديث القدسي الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فلذلك حاول يا أخي أن تكمل هذا النقص الذي لديك وأنت تشعر به من هذه النوافل، ثم بعد هذه التكملة زد من المندوبات، فهي أرباح وأنت بحاجة إليها، وهذه الأرباح لا تقسها بأرباح الدنيا، فهي بسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأقلها ما كان بعشرة أضعافه، أقل حسنة ما كان بعشرة أضعافه، ويمكن أن تصل المضاعفة إلى المليارات من المضاعفة عند الله في وزنه، وليس الوزن مثل وزننا نحن، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا عجيبا للصحابة، فقال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد من الشعير ينفقه أحدهم ذاك أثقل في كفة الميزان عند الله من جبل من الذهب قدر جبل أحد ينفقه أحدنا نحن الآن. انظروا إلى البون الشاسع، وهذا باختلاف أحوال الناس وأحوال الدين، فعند تراجع الدين وعدم الفتح يكون الإنفاق والإقبال على الله والعبادة والطاعة والدعوة والجهاد أعظم أجرا منها بعد الفتح، كما قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ففي حال إدبار الناس عن الله وانشغالهم بأمور دنياهم وإيثارهم للدنيا على الآخرة يكون الإقبال على الله أعظم وأثقل في الميزان، وتكون الدعوة إليه والجهاد في سبيله أعلى وأقرب لديه من كل ما سوى ذلك من الأمور. ثم بعد هذا تذكر أيضا في كل يوم الحقوق المترتبة عليك، فمنها أولا حقوق الله، وهذه تشمل بالإضافة إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي أيضا الأنس به ومحبته والاتصال به والتوكل عليه وحتى دعاءه. إذا مر يوم ولم تجد فيه وقتا للدعاء أن تمد يدي الضراعة إلى الله، فاعلم أن عبادتك فيه ناقصة، لا بد أن تتعود على الثناء عليه، وأن يتعود لسانك على الإكثار من الثناء على الله، فكثير هم أولئك الذين يحسنون الثناء على المخلوقين فيكثرون بالصدق والكذب. وقليل هم أولئك الذين يستطيعون الثناء على الله ويكثرون منه ولن يكون إلا صدقا، فهو المتصف بكل الكمال المنزه عن كل النواقص. كذلك من حقوق الله عليك يا أخي التي تحافظ بها أنت على جوارحك ونعمك ما رتبه الله تعالى على كل مفصل من مفاصلك كل يوم من الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل مفصل من مفاصلك رتب الله عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، ومفاصلك 360 مفصلا، فعليك كل يوم تطلع فيه الشمس 360 صدقة، سواء كانت مادية أو معنوية، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. كل ذلك من هذه الأمور التي رتبها الله على أعضائك كل يوم تطلع فيه الشمس. ثم إذا تعديت حقوق الله فانظر إلى حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت تحبه حبا شديدا مشروطا عليك في الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ماذا عملت اليوم في أداء مهمات النبي صلى الله عليه وسلم التي عهد بها إليك؟ حاسب نفسك في هذه اللحظة على 24 ساعة، كم تحملت فيها من مسؤوليات النبي صلى الله عليه وسلم وما أديت فيها من حقوقه؟ إنه صلى الله عليه وسلم قد جاء بهذا الدين من عند الله فأداه إلينا فتحملناه أمانة وقد حضنا على القيام به، وقال: بلغوا عني ولو آية، وقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، وقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فلذلك لا بد أن تحرص على أداء حق النبي صلى الله عليه وسلم بأداء رسالاته إلى الناس، وأنت تعلم أنك تحملت جزءا منها، فما بلغك عنه يجب عليك أن تؤديه على أحسن الوجوه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديه لو كان حيا. ثم بعد هذا، بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي حق أمتك. فهذه الأمة التي أنت منتسب إليها ومنتمن إليها، ماذا قدمت اليوم في سبيل رفعتها وإعلاء درجتها؟ فأنت تعلم أنك لو كنت منتسبا إلى حزب من الأحزاب أو قبيلة من القبائل أو حتى أسرة من الأسر، فإنك تسعى لزيادة أفرادها وعلو مكانتها ونشر أفكارها. فكل من اقتنع بأية أيديولوجية لا بد أن يبذل في سبيل إقناع الآخرين بها ونشرها، وأنت قد اقتنعت بهذا الدين الذي جمع هذه الأمة، فلا بد أن تسعى لنشره ونصره وكثرة أفراده وسواده بين الناس. ثم بعد هذا، لا بد أن تراجع حق والديك اللذين نجلاك، فهما أحق الناس بحسن صحابتك. فإذا كانا حيين فتذكر قول الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا بد أن تتذكر أنهما قاما عليك وأنت صغير وأزالا عنك الأذى ولم يتقذراك وعالجاك في حال مرضه وسهر عليك عند ألمك وجهد من أجل تعلمك وبذل كل ما يستطيعان من أجل إصلاحك. فلذلك لا تستطيع مكافأة حقهما. وقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه فيطوف بها بالبيت وهو يقول: هل كافأتك؟ فقال ابن عمر: لا ولا زقية واحدة، أي لم تكافئها حتى على مجرد الزقية وهي رفع الصوت عند الوضع، ولا زقية واحدة. لا بد أن تستشعر حقهما عليك وأن تقوم به وأن تعلم أنهما مفارقاك لا محالة. وإذا ذهب وتركاك في هذه الدنيا فلا يمكن أن يسد لك أحد من المحبة والنصيحة ما سداه لك. ثم بعد هذا، إذا كانا ميتين فراجع حقهما وحاسب نفسك عليه عند النوم. هل دعوت لهما في هذا اليوم؟ هل وصلت رحمهما؟ هل أنجزت عدتهما؟ هل فعلت شيئا مما يحبانه يزيدهما خيرا على ما قدماه؟ كل ذلك من الأمور التي أنت مطالب بها في كل يوم تطلع فيه الشمس. فإذا أويت إلى فراشك فحاسب نفسك على حق والديك، ثم بعد ذلك حاسب نفسك على حقوق أهلك. فهم أمانة الله لديك. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاحرص يا أخي على هدايتهم وحاسب نفسك عند النوم ماذا بذلت اليوم في إصلاح الأولاد وفي إصلاح الأهل، وهل نهيتهم عن منكر، وهل أمرتهم بمعروف، وهل أطرتهم على الحق أطرا، وهل زدتهم علما أو أعنتهم على ذلك من أي وجه من الوجوه. فإذا كنت أديت حقهم فالحمد لله، وإلا فاعلم أن النقص حاصل فدونه على نفسك كالديون كلها. ثم بعد هذا راجع حق الجيران فحاسب نفسك على حقوق جيرانك واعلم أنها عظيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يحثني على حق الجار أو على الجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: جار الدار أحق بدار الجار. وقال: الجار أحق بصقبه. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال: الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. فلذلك لا بد أن تحرص على أداء حق جيرانك. ونحن هنا في المدنية الحديثة كثيرا ما نتجاهل حقوق الجيران، فقل من يعرف جيرانه إلا إذا كان يحتاج إليهم في شيء. وسلفنا الصالح كانوا يهتمون بحقوق جيرانهم اهتماما عجيبا. فهذا أبو حنيفة الإمام رحمه الله كان له جار يهودي وكان يؤذيه، فأبو حنيفة كان قواما الليل لا ينام في الليل. وسبب ذلك أنه مر ذات يوم بصبيان صغار يلعبون، فقال أحدهم: هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا. فقال أبو حنيفة: والله لا يتحدث بها الصبيان وهي كذب. فما نام بعد ذلك في الليل. وكان هذا الجار اليهودي يشرب الخمر فيسكر وهو يغني، فيزعج أبا حنيفة في قيامه بأصواته ويقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. ففقد صوته ذات ليلة، فلما صلى الصبح مر بأهل بيته فطرق عليهم الباب فقال: أين فلان جاري؟ فقالوا: أخذه الشرط. فذهب أبو حنيفة حتى استخلصه من الشرطة وجاء به يخرجه من السجن ويضع يده على كتفه ويقول: أضعناك يا فتى، يذكره بنشيده الذي يؤذيه به في الليل. فأسلم هذا اليهودي بسبب حسن معاملة أبي حنيفة له أداء حق الجار. وكذلك فإن من حق الجار أيضا أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يعلم ما جهل. فقد أخرج الطبراني الكبير وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال قوم لا يعلمون جيرانهم ولا يذكرونهم، فليعلمن قوم جيرانهم ولا يذكرنهم أو لأعاجلنهم العقوبة. فلذلك لا بد أن ندرك حقوق الجيران وأن نعلم أن المدنية الحديثة وإن فرطت فيها لا يقتضي ذلك منا نحن التفريط فيها، فهم خصوم لنا يوم القيامة. ثم بعد هذا لا بد أن تتذكر يا أخي في محاسبتك لنفسك في هذا الوقت عند الإقبال على النوم ما فرطت فيه في جنب الله وما وقعت فيه من المحرمات، فحاول محوه قبل أن يرفع فيه التقرير إلى الله. حاول التوبة قبل أن يحال بينك وبينها. فاعرض التوبة على نفسك وأنت تسلم نفسك لله تعالى عند النوم، فإنك قد لا تقوم من نومتك هذه أبدا. تذكر قول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وتذكر أن كثيرا هم أولئك الذين ناموا لا يشكون من أي مرض فاستيقظوا وقد شلت جوارحهم وأخذت قواهم. فلذلك لا بد يا أخي أن تتذكر هذا وأنت تقبل على النوم، ولتستحضر جميعا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يكون آخر كلامه عند النوم هذا الحديث: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلذلك لا تنم يا أخي إلا على ذكر الله، فاجعله هجيراك، عود لسانك على ذكر الله، فإذا نمت فهو آخر ما قلته، وإذا استيقظت فهو أول ما تقوله. يكون ذكر الله بارزا في كلامك حاضرا لديك في كل أوقاتك، فإذا كنت كذلك فأنت مع الله ومن حزب الله، وبهذا تأطر لسانك على الاستقامة فتستقيم الجوارح تبعا له. لما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا والجوارح كلها تؤثم اللسان، تقول اتق الله فينا فإننا بك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فإذا أطرت لسانك على ذكر الله فذلك عون للجوارح كلها على الاستقامة على منهج الله. إنك يا أخي بهذه المحاسبة عند النوم ستجد ثغرات ونقصا في أدائك في هذا اليوم، فحاول بكل عزيمة وطمأنينة أنك إذا ردك الله إلى هذه الحياة من غدك فستحسن من أدائك وتجتنب ما وقعت فيه من المحرمات وتكمل ما حصل لديك من النقص في كل الواجبات، فتأتي بعزيمة حتى لو مت فقد مت على توبة وعزيمة صادقة. وإذا استيقظت راجع ذلك العهد الذي أخذته على نفسك عند النوم فاجعله نصب عينك، فانظر إلى الثغرات التي حصلت بالأمس فسدها الآن، ما لديك من النقص حاول تكميله الآن، وهكذا، فتكون بذلك قد ملكت زمام أمرك وسيطرت على جوارحك ونعمك وسرت على الخط الذي ارتضى لك ربك سبحانه وتعالى. وبهذا تكون موفقا، والتوفيق كما تعلمون هو قصارى ما نصبو إليه في هذه الحياة، فالذي نطلبه من الله هو في هذه الحياة هو التوفيق لطاعته، والذي نطلبه منه في الحياة الأخرى هو الوصول إلى رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده. نسأل الله تعالى أن يوفقنا أجمعين لما يحب ويرضى، وأن يرضى عنا رضاه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا